أو ومن بعث في صفوة في الدرس، ومنه ما يلقيه روح الغرس في روعه. فتكون تلك الأعداد إنما أجزاء من أجزاء من النبوة. ومنهم من أجاب بأجوبة أخرى. المقصود أن هذا العدد فيه كلام لأهل العلم، والحافظ بسط الكلام في هذا وذكر في هذا الكلام كثير. نقل عن القرطبي في المفهم كلام في هذا، وقال إن المنام خصلة من خصال النبوة، كما جاء في الحديث الآخر: التؤادة والاقتصاد وحسن السمت جزء من 26 جزء من النبوة. أي النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها ذلك، وعلى هذه الثلاثة جزء منها، وعلى مقتضى ذلك يكون كل جزء من 26 ثلاث أشياء. فإذا ضربنا ثلاثة في 26 انت إلى 78، فيصح لنا أن هذا الخصال، أن عدد خصال النبوة من حيث 1 و78. قال: ويصح أن يسمى كل اثنين منها جزءا، فيكون العدد بهذا الاعتبار 39. ويصح أن يسمى كل أربعة منها جزءا، فتكون 19 جزءا ونصف جزء. فيكون اختلاف الروايات في العدد بحسب اختلاف اعتبار الأجزاء. على كل حال، هذا يعني كلام لأهل الاستنباط، وقولها في الحديث الرؤيا الحسنة ذكر المهلب أن هذه غالب رؤيا الصالحين، وإلا فالصالح قد يرى أحيانا من الأضغاث، لكن الغالب أن الصالح يرى رؤيا حسنة، والأغلب على رؤياهم الصدق، وقد يقع فيها غير ذلك. وغير الصالحين قد تقع في رؤياهم الصدق، وهم على ثلاث أقسام: مستورون وفسقة. مستور الغالب على رؤياه استواء الحال في حقهم، وفسقة الغالب على رؤياهم الأضغاث، وكفار ويندر في رؤياهم الصدق. سيأتي المؤلف يعقد باب لرؤيا أهل الشرك وأهل الفساد وأهل السجون. نعم.
باب الرؤيا من الله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة رضي الله عنه أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره.
باب الرؤيا من الله، يعني مطلقة، وإن قيد في الأحاديث بالصالحة فهي بالنسبة إلى ما لا دخل الشيطان فيه. وأضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، وفي أن الرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم. حديث أبي سعيد: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، وإذا رأى غير ذلك فإنما هي من الشيطان. فأضاف الرؤيا إلى الله للتشريف، وفي أن الرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم، وفي أن الذي يضاف إلى الشيطان يقال له حلم، لهذا قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم إلى الشيطان، فأضاف الرؤيا إلى الله التشريف، فالرؤيا الصادقة يقال لها رؤيا ولا يقال لها حلم، والذي يضاف إلى الشيطان يقال له حلم ولا يقال له رؤيا. وفي حديث أبي سعيد بين النبي صلى الله عليه وسلم دل الحديث على الإرشاد النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى رأي يحبها فإنه يرى فليحمد الله عليها ويحدث بها. ذكر أدبين، الأدب الأول أن يحمد الله عليها، والأدب الثاني أن يحدث بها، وإذا رأى ما يكره فإنه من الشر فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد. ذكر أدبين. وحاصل ما دلت عليه الحديث هذا الحديث وغيره من الحديث من أن أدب الرؤيا الصالحة ثلاث أشياء: أولا أن يحمد الله عليها، ثانيا أن يستبشر بها، ثالثا أن يتحدث بها، لكن لمن يحب لا لمن يكره. أولا يحمد الله عليها إذا رأى رؤيا يحبه يحمد الله عليها كما دل عليه الحديث، ثانيا أن يتحدث أن يستبشر بها وهذا دل عليه الحديث الآخر، ثالثا أن يتحدث بها لكن لمن يحب، لمن يحب لا لمن يكره. وأما أدب الرؤيا المكروهة ذكر في هذا الحديث أدبان، وجاءت الحديث الأخرى بزيادة أدب، وهي أول أن يتعوذ بالله من شرها، قال فليستعذ بالله من شرها، ثانيا أن يتعوذ من الشيطان، ثالثا أن ينفث عن يساره، ثلاثا فالنفث عن اليسار والتعوذ من شرها مرة واحدة، يقول ينفث عن يساره أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث. فالتعوذ من الشيطان ومن شرها والنفس يكون مرة واحدة ثم يكرر ثلاثا، تعوذ من الشيطان ومن شر ما رأى مع النفس مرة واحدة ينفث ثم يكررها ثانية وثالثة، فيكون التعوذ من الشيطان ومن شرها والنفس ثلاثا لكن يجمعها مرة واحدة، أعوذ من الشيطان ومن شر ما رأيت ثم ينفث ثم يعيد مرة ثانية وثالثة. الرابع أن لا يذكرها لأحد، يقول هو لا يذكرها لأحد، لا يذكرها لأحد أصلا. الخامس أن يقوم فيصلي كما جاء في الحديث الآخر توضأ يصلي. الثالث أن يتحول من جنبه الذي كان عليه فلا تضره، تعوذ بالله من شرها ومن شر ما رأى وينفث عن يساره ولا يذكرها لأحد ويقوم ويصلي ويتحول من جنبه الذي كان عليه، كان على الأيمن تتحول إلى يسر من كان اليسر. وأما الرؤيا الصالحة يستبشر بها ويتحدث بها ويحدث بها من يحب ويحمد الله عليها، هذا هو ما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب. نعم.
باب الرؤيا الصالحة. بارك الله فيك.
جميع الثلاث يجمعها مرة واحدة وينفث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان ومن شر ما رأيت وينفث، ثم يكرر يجمعها ثلاثا ويكرر ثانية وثالثة.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله: وأجاب بعضهم: وأما من أراد إحياء الأرض الميتة فليس لأحد منعه إذا لم يكن قريبا من الأرض العامرة، ولا يجوز لأحد تحجره على المسلمين. وأجاب الشيخ عبد الله بطير رحمه الله: وأما إذا تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجرا كما ذكروه في باب إحياء الموات فإنه أحق بها من غيره، وقد بين الفقهاء حكم المسألة في إحياء الموات. وأما إذا تنازعا أرضا ميتة كل منهما يريدها له ولم يسبق أحدهما الآخر، فلم أرى تصريحا في هذه المسألة من كلامهم. قال عفى الله عنك. وأجاب بعضهم: وأما من أراد إحياء الأرض الميتة فليس لأحد منعه إذا لم يكن قريبا من الأرض العامرة، ولا يجوز لأحد تحجره على المسلمين. وأجاب الشيخ عبد الله أبا الطين رحمه الله: وأما إذا تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجرا كما ذكروه في باب إحياء الموات فإنه أحق بها من غيره، وقد بين الفقهاء حكم المسألة في إحياء الموات. وأما إذا تنازع أرضا ميتة كل منهما يريدها له ولم يسبق أحدهما الآخر، فلم أرى تصريحا في هذه المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامها على السواء والحالة هذه.
وأما إذا تنازع،
قال عفى الله عنك، وأما إذا تنازع أرضا ميتة كل منهما يريدها له ولم يسبق أحدهما الآخر، فلم أرى تصريحا في هذه المسألة من كلامهم، ولعل اقتسامها على السواء والحالة هذه يشبه ما ذكروه في بعض المسائل.
ليس ببعيد هذا، لأنه ليس لأحد واحد منهما سبق، ما سبق، وليس لأحد منهما سبق بالإحياء. أما لو سبق أحدهما بالإحياء فيكون تكون له. نعم،
عفى الله عنك. وسئل أيضا الشيخ عبد الله عن مستأجر أجرى ماءه إلى موات إلى آخره، فأجاب: وأما إذا أجرى مستأجر الأرض أو المستعير من بئر تلك الأرض الموات وزرعها به ملكها، لأنه هو المحيي، ومن أحيى الأرض الميتة فهي له، والمستأجر ونحوه يملك الأرض بإخراجه يملك الماء بإخراجه من البئر، فهو ملك له لا لصاحب الأرض. وسئل شيخ حسن ابن حسين ابن علي عن الثمت إذا عمره
عن الثمت
الثمت عفى الله
نعم
إذا عمره من يصيد عليه إلى آخره، فأجاب: الثمت إذا عمره إنسان ليصيد عليه فله بيعه، لأنه من باب إحياء الموات. وسئل شيخ عبد
الثمد إذا
قال عفى الله عنك الثمد إذا عمره إنسان ليصيد عليه فله بيعه، لأنه من باب إحياء الموات.
كان شيء يبلى ويكون يصيد عليه. نعم،
عفى الله عنك. وسئل الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله فيما يتعاطاه أهل الوقت من الأعراب وأشباههم من حماية الأغوار وأوكار الطيور التي في رؤوس شواهق الجبال.
حماية الأغوار.
الأغوار عفوا. وأوكار الطيور التي في رؤوس شواهق الجبال وادعائهم ملكيتها بمجرد الدعوى أو وضع صورة واسم على صخرة من تلك الصخور أو علامة من العلامات، واعتقادهم أن ذلك يثبت ملكيتها ملكا تاما يتوارثونه ويطالبون به، هل يثبت الملك بذلك أو تثبت الأحقية؟ وإذا ثبت أحد الأمرين ثم حصل فيها شيء من فراخ الطيور، هل تتبعها في وصفها بحيث لو أخذه غير مدعي الوكر نزع من يده، أو يكون ملكا له ولا ينزع من يده لأنه من جهة المباح المشترك بين الناس؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل عباده شركاء في المباحات من الماء والكلاء والنار والصيد والمعادن وغير ذلك مما أباح لهم وأذن لهم في اكتسابه، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير ما حديث، ولم يجعله لأحد دون أحد، ولم يملكه أحد إلا بالحيازة التامة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. وأما ما وقع عنه السؤال من ملكية الأغوار والأوكار وغيرها من موات الأرض، فإن العلماء قد عرفوا ذلك ووضحوه أتم إيضاح في باب إحياء الموات. وهذه الأوكار لم يكن عليها مما ذكروا ولا قريبا منه من جميع ما يثبت به الملك، بل ولا من جميع ما تثبت به الأحقية، فإنهم قالوا رحمهم الله: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو حرث الأرض أو خندق حولها، لم يملكه بذلك، ولكنه أحق به من غيره ووارثه من بعده. فهذه الأوكار خالية من سبب الملك وسبب الأحقية، فهذه حال الأغوار والأوكار. وأما ما يحصل فيها من الطيور والفراخ فهذه مسألة قد كشف العلماء قناعها وأبرزوا لعين البصيرة شعاعها، فقد ذكروا في أول البيوع وفي كتاب الصيد ما لعله يشفي ويكفي. قال في المنتهى في كتاب الصيد: ومن حصل أو عشش بملكه صيد أو طائر.
في طويلة الجواب.
أفضل عنك. أحسن الله عليك. هذا السائل يسأل أفضل عنك، يقول: هل يجوز شرعا وضع إكليل من الزهور على قبر الميت عند مراسم الدفن، خاصة إن كان رئيسا أو وزيرا؟
لا يجوز الزهور على قبر الميت سواء كان رئيسا أو غير رئيس. هذا من وضع الزهور والرياحين، هذا من محرمات من وسائل الشرك، وكذلك الكهرباء، وكذلك رفع البناية على القبر، رفع القبر أكثر من شرك، كل هذا لا يجوز، والكتابة عليه وجاءت الحديث منعه. نعم.
أفضل أنك أسأل عن حكم العمل في شركات التأمين لمن أجبر على ذلك من قبل والديه، وهل المال المكتسب منها حرام؟
هذا يحتاج إلى أبي، إذا كان في شيء ممنوع فلا يطيع والديه، وإذا كان ما في شيء محذور فكذلك أيضا طاعة الوالدين حتى في الأمور المباحة. ينبغي الإنسان أن يراعي حوال والديه ويبرهما حتى في الأمور المباحة، إذا كان محرم باب أولى. نعم. هذه شركة التأمين فيها تفصيل. نعم.
عفوا. سائل من الجزائر يقول: هل يجوز العمل في مؤسسة التلفزيون كمتصرف إداري؟
كذلك يحتاج إلى تأمل، إذا كان فيها محذور فلا، وإذا لم يكن فيها محذور فبس. نعم.
عفوا عنك. هذا سائل يقول: هل بالإمكان أن تدلون على كتاب في العذر بالجهل؟ وهل يعذر المرء إذا كان يجهل المسائل في التحكيم الشرعي والمناصرة والولاء والبراء؟
إيش وهل يعذر؟
وهل يعذر المرء إذا كان يجهل المسائل كالتحكيم الشرعي والمناصرة والولاء والبراء؟
العذر بالجهل يعني دلت النصوص الكثيرة على أن الإنسان إذا لم يعلم فإنه معذور، إلا في الأمور الواضحة التي لا تخفى على أحد. وهناك بعض المؤلفات، كتب بعض المؤلفات المعاصرين وغيرهم، لكن أمور الجهل معروف الأصل أن الإنسان معذور، إلا إذا كان مثل لا جهل الشيء أو كان متساهل يجد من يسأل ولا يسأل، يتساهل. الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان في مسألة لا يعلمها ولا يجد أحد لا يسأله وهو يريد الحق فهذا معذور. أما إذا كانت أمور واضحة بين المسلمين فهذا لا يعذر أحد فيها. نعم.
عفى الله عنك. هذا يقول: له أخت تمت خطبتها وقدم لها الخطيب مشغولات ذهبية، ثم جاء بعد فترة وقال إنه لا يريد الزواج منها وهو كاره لها، فما الحكم في هذه المشغولات الذهبية؟
مشغولات؟
نعم. فرانك. هل هي من حقه شرعا؟
وهو لم يعقد النكاح، طالما لم يعقد النكاح هذا في تفصيل. كان الأصل إذا أعطاهم إياه، إذا أعطاه إياه عطية وأراد عطية تملك بالهبة، إلا إذا كانت هبة يريد منها، يريد منها العوض فإنهم يعوضونه. إذا كانت هدية وملكها المهدى فلا ترد عليه، وإذا كانت هبة بمعنى أنه وهبها ويريد العوض يعوض عنها. فرق بين الهدية والهبة كما سبق، الهدية التي يريد صاحبها التودد إذا قبضها لا ترد عليه، والهبة التي يريد صاحبها العوض، هذه مثل البيع يعوض عنها. نعم.
عفى الله عنك. هذا يقول: ما حكم قول صار الليل كالنهار بفضل الكهرباء، وهل يلزم أن نقول بفضل الله ثم الكهرباء؟
نعم، بفضل الله ثم بفضل الكهرباء، لكن يكون يضاف إلى السبب، هذا سبب ولا ينبغي أن يضاف إلى السبب، يضاف إلى الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم.
عفى الله عنك. يقول: هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية؟
في خلاف الصلاة خلف الفاسق وخلف المبتدع، في كلام لأهل العلم، في خلاف من العلماء من أجازها ومن منعها، ومن أجازها قال إنها تصح مع الكراهة، والصواب أنها صحيحة، لكن لا ينبغي أن يرتب إمام إذا كان فاسق أو مبتدع، لا ينبغي أن يرتب إمام للناس. نعم.
عفوا عنك. يقول: ما حكم إدخال الصحف إلى بيت الخلاء؟
إذا كان ما فيها ذكر الله فلا حرج.
فرأيك يقول: لو خبأها داخل قميص أو سروال؟
إذا كان فيه ذكر الله لا يدخل بها إلا للضرورة، لو كان عنده شيء مهم ويخشى عليها من السرقة هذا للضرورة. نعم.
عفوا عنك. هذا يقول: أنه بلغ سن 45 ولم يتزوج لفقره، ولكنه يصوم كثيرا فيطلب النصيحة.
يستمر على الصيام، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قل من لم يستطع هذه بالصوم فإنه له رجاء، نسأل الله أن ييسر أمره.
عفى الله عنك. يقول: ما حكم قول الطبيب الجنين به عيب خلقي؟
هو في بطن أمه يعني؟
كان هذا يريد هذا.
ما ينبغي هذا. أقول ما ينبغي هذا. نعم.
عفى الله عنك. هل جريمة هذا سائل يقول: هل جريمة اللواط تخرج مرتكبها من الإسلام؟
إذا استحلها ورأى أنها حلال. نعم، مثل ما استحل الزنا أو استحل الخمر. وما إذا فعلها ويعلم أنه عاصي فلا مرتكب جريمة ولا يكفر. نعم.
عفوا عنك. هذا يقول: أنه قال لزوجته وهو في حالة غضب شديد: أنت طالق بالثلاث وأريد أن أرجعها، فماذا علي؟
هذا السائل عليه أن يراجع الإفتاء في هذا، لأن هذا بين الطرفين، لا بد أن يعرف ما هو الغضب وما هو الكلام، لا بد أن تأتي المرأة ووليها حتى يفتى. تعال نقف على هذا. وصلى الله عليه وسلم.